بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر بعض الآثار القبيحة للمعاصي والذنوب، قال: ومنها حرمان الرزق. ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. قال: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الذي لا يتق الله فتسد أمام وجهه أبواب الرزق. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتقوى الله جل وعلا والاستغفار والتوبة من الذنوب المعاصي، هذه تجعل البركة في حياة العبد. والرزق هنا الرزق الحلال، وكذلك رزق القلوب بالإيمان وتوفيق العبد للعمل الصالح. فدائما المسلم إذا سمع اسم الله الرزاق، وإذا سمع ما يتعلق بمسألة الرزق، أكثر الناس أول ما يخطر في أذهانهم المال ورزق الأبدان. لكن المؤمن الإخوة دائما يتفكر في الحقائق وينظر إلى الرزق الذي هو حياة القلوب. هذا الإيمان رزق من الله، هذه الصلاة رزق من الله، هذا الدين أعظم رزق الله تعالى رزقنا إياه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. فهذا من ما يذهب لذة المعصية. الشيطان يزين للإنسان المعاصي فيجعلها مستحسنة في عينه ويؤزه إليها أزا، يخيل إليه أن الزنا مثلا فيه أعظم لذة وشهوة، وعنده الحلال، عنده الزواج، وعنده امرأته، لكن هكذا يخيل له الشيطان ويزهده في الحلال، وهكذا يزين له المعاصي، يزين له أخذ الرشوة والربا حتى يزيد في ماله، ويخيل له أنه لن يرتاح الراحة التامة في الحياة إلا إذا كان عنده مال كثير، وهكذا يزين له الملذات واللهو واللعب. فإذا وقع العبد في هذه المعاصي انقلبت هذه اللذات إلى حسرات، هي لذة مؤقتة يمكن يشعر بها في لحظات، حتى وهو يأتي المعصية ربما يكون في قلب شيء من التنغص، خاصة إذا كان عنده شيء من الإيمان، فيأتيه داعي الإيمان يذكره بالله أن الله يراك أنت ماذا تفعل، فيشعر بتنغص وهو يفعل المعصية، ثم بعد أن يفعل المعصية يشعر بحسرة وندم وألم. قد تقول بعض الناس: ما يبالي. يقول ابن القيم: وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فعموما المسلم يشعر بهذه الوحشة إذا وقع في المعصية، لأن في قلبه شيء من الإيمان، فيشعر بهذه الوحشة فتذهب لذة المعاصي. فهذا يكشف لك عن حقيقة المعاصي والذنوب، أنه لا لذة فيها ولا سعادة فيها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. يعني العاقل لو يفكر بعقله، طيب هو لماذا يأتي المعاصي والذنوب ويظن أن فيها سعادة وأن فيها لذة؟ فإذا عرف الحقيقة كان مقتضى العقل أن يترك هذه المعصية. وأنا أذكر مرة في المسجد هنا، وأذكر هذا كان بعد صلاة العشاء، كان في مثل هذا الدرس، فلما انتهيت وذهب الناس جاءني واحد أول مرة أراه في المسجد، وحتى يمكن ما رأيته من مرة أخرى. قال: يا شيخ أنا متضايق جدا وعندي موضوع مهم أريدك فيه الآن. قلت: تفضل. قال: يا شيخ أنا وقعت في الزنا، والآن الآن وجئت إلى المسجد، يقول الآن أشعر بأني أتمنى أن تبتلعني الأرض. يقول: يا شيخ ماذا أفعل؟ إذا تعرف مكان أتطهر فيه من هذا الذنب ترشدني إلى محكمة يقيمون علي الحد، فخلاص أريد أن أتخلص من هذا الذنب الذي فعلته. فطبعا نصحت بأن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله ولا يعود إلى هذا. المهم، لكن أقول في نفسي: سبحان الله، انظر كيف مرارة المعصية. هكذا يجد العاصي وحشة في قلبه. قال: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسه. فالأنس يكون بطاعة الله وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم. فيجد وحشة في نفسه، ثم بعد ذلك هذه الوحشة تنتقل في تعاملاته مع الناس، فيجد وحشة مع أهل الخير خاصة، مع أهل الدين. وهذا نجده، تجد العاصي إذا رأوا في الظاهر صاحب دين واستقامة ربما يتضجر، ربما الآن يقول: هذا سيفسد علي ما أريد أن أفعل، هذا سينصحني وسيقول لي لا تفعل كذا ويخوفني بالله. فقد يضيق قلبه إذا رأى صاحب الدين والخير، فيحرم من بركة الانتفاع به. ربما إذا رأى فلانا في طريق غير طريقه، أو يعني لا يبالي به، فيحرم من الانتفاع به. فماذا يحصل بعد ذلك؟ قال: وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. إذا ابتعد من أصحاب الخير سيقترب من رفقاء السوء، من حزب الشيطان. قال: وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا بنفسه. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. سبحان الله، انظر كيف شؤم المعصية، كيف أن المعصية يعظم أثرها حتى يستوحش من أقرب الناس إليه، من زوجته وأولاده. وهذا قد ترى عند بعض الناس تارك للصلاة ولا يذكر الله، فتجد حاله في بيته أمام التلفاز مع الأفلام والمسلسلات، أو في خارج البيت مع أصدقائه في المعاصي. فإذا رجع إلى بيته لا يحب أن يجالس زوجته ولا أولاده، وينعزل بنفسه ربما يفعل أيضا بعض المعاصي الخفية والعياذ بالله، وهكذا يعيش حياة استحكمت فيها الوحشة والعياذ بالله، يعني يعامل أهل بالقسوة والغلظة والشتم والصراخ فهذا كله بسبب المعاصي والذنوب. فلو اتقى الله تعالى وأطاع الله جل وعلا وحافظ على صلاته في المسجد، يشرح الله تعالى صدره وطمئن قلبه، حتى إذا دخل إلى بيته يقابل زوجته بابتسامة، بمداعبة، يلعب مع أولاده ويؤانسهم ويعلمهم ويذكرهم، القلب منشرح بذكر الله، وهو لما يجلس مع أولاده يشعر بأنه يطيع الله فيهم، لا يضيع عليه وقته. فهذا يعني كله تأمل من آثار الذنوب والمعاصي. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.